أسباب ودوافع أمنية وبقرارات سياسية من قبل ملوك ورؤساء ودول مجلس التعاون. هل التهديدات التي كانت موجودة في قيام هذا المجلس ما زالت قائمة أو اختلفت؟ أنا اعتقادي أن التهديدات ما زالت قائمة وموجودة. تغيرت بعض الأسباب. خلينا نبدأ بإيران.
نعم.
لأن هنالك حديث كبير عن أن إيران تمثل هذا التهديد. ما هو نوعية التهديد من إيران؟ نوعية التهديد من إيران يأتي عبر أربع قضايا أساسية. القضية الأولى نعتبرها أن هذا الملف النووي والغموض الذي يشوبه، بمعنى أنه لم تستطع إيران إلى الآن تذويب المخاوف الموجودة عالميا وإقليميا حول هذا الملف، ولذلك يبقى القلق قائم. لا أحد ينكر لإيران حقها في استخدامها للسلمي.
ماذا يخيفكم كدول الخليج لو امتلكت
السلاح؟ يخيف حينما تهدد أولا قضية الملف استخدام السلاح النووي أو وجود سلاح نووي في المنطقة، سواء لإسرائيل أو لإيران أو لغيرها، هو خط أحمر لدول مجلس التعاون. لا يمكن، لأنه هذا يعني يدفع بمشكلتين أساسية. المشكلة الأولى هي زيادة حدة التوتر في المنطقة والدفع إلى سباق تسلح نووي، وهذا أمر لا تريده. الخليج ليس بحاجة إلى حرب جديدة رابعة في المنطقة. فإذا قضية الملف النووي وما يشيبه من تشكيكات أو شكوك حول هذا الملف، منبعها الأساسي حقيقة هو الموقف الإيراني. منظمة الطاقة الذرية تقول أنه عندها نوع من الشكوك وتبدي نوع من الملاحظات على بعضها. القوى الدولية الكبرى تبدي نوع من هذه الملاحظات على هذا الجانب. الجانب الإيراني لم يستطع أن يذوب هذه الشكوك والمخاوف الموجودة، فهو أيضا مطلوب منه دور أساسي من الجانب الإيراني والمجتمع الدولي أن يعملوا مع بعض لتذويب وإنهاء هذه الخلافات.
لأنه لو استمرت هذه النقطة الأولى لكي يعني
النقطة الثانية
نطلق الحوار قليلا. هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية هو التدخل في الشأن الداخلي العربي.
نعم. يعني إيران من قبل إيران.
إيران لها تدخل سافر في العراق ومباشر. أنا لا ألومها أن تستغل هذه الفرصة ويكون العراق منهار بهذا الشكل وضعيف وغير متماسك وكذا، تستغل الفرصة فتتواجد، لأن التاريخ لن يكرر لها الفرصة.
هذه النقطة الثانية.
النقطة الثالثة. النقطة الثالثة تهديداتها لدول الخليج المجاورة، بمعنى هي سواء التهديدات التي أطلقتها إيران فيما يتعلق بقضايا معلقة
من قضية الجزر وقضية
مملكة البحرين. النقطة الرابعة مفهوم أمن الخليج. من المسؤول عن أمن الخليج؟ هي تطالب بخروج القوات الدولية الموجودة المتواجدة والتي جاءت إلى هذه المنطقة بناء على طلب دولها، دول ولها اتفاقيات موجودة، سواء الأسطول الخامس الموجود في البحرين باتفاقية موجودة، أو سواء الوجود في الكويت، أو سواء الوجود في قاعة العديد. هذه قوات أمريكية متواجدة بطلب من هذه الدول، فهي إيران تريد أن تكون هي المسؤولة عن أمن الخليج. وهذا المطلب لم يبدأ اليوم، بدأ في عهد الشافعي 68 ميلادي واستمر إلى هذا اليوم. موجود المطلب الإيراني أن تكون هي المسيطرة والمهيمنة في الوقت الذي ترى دول الخليج أن هنالك إشكالية في هذا الجانب. نحن يعني فقدنا قضية التوازن في المنطقة.
طيب، لكي لا تحتكر الحديث منذ البداية لو سمحت دكتور عبد الله، يعني طرح أربع نقاط: النووي، التدخل في الشأن الداخلي، الأمن في منطقة الخليج تريد أن تلتزم الأمن إيران، وطبعا العلاقات الأمنية مع دول الجوار وتهديد دول الجوار. طيب في المسألة النووية، يعني غدا لو امتلكت إيران سلاحا نوويا، ما الذي يضير دول الخليج المجاور؟ هل ستهاجم دول الخليج المجاور إيران؟
شكرا أستاذ سامي، طبعا أشكركم على الاستضافة في هذا البرنامج المهم، وكذلك الموضوع اللي قاعد نناقشه. أنا قبل أن أجيب على سؤالك أبي أخذ يعني أيضا نظرة بانورامية بشكل أكبر. أنت سؤالك مقدمتك كانت جيدة، إن ما هي التهديدات التي تهدد دول الخليج؟ الدكتور عبد العزيز صديقنا هني ذكر فقط إيران الآن.
أنا
أدري ولكن ركزت على إيران، ولكن أنا أبي أتكلم بصورة شمولية أكثر. يعني هي في تهديدات تنقسم إلى قسمين. يعني منذ قيام مجلس التعاون الخليجي قبل 30 سنة لا تزال التهديدات هي على حالها. يعني دول المستعمر الخليجي يعني أنشأت المجلس لتوحيد قدراتها الأمنية والدفاعية لهدف أمني واستراتيجي في منطقة دائمة التوتر وعدم الاستقرار.
يعني العراق وإيران.
العراق وإيران وعدم وجود توازن قوى إقليمي، بالإضافة إلى هذه ما نسميها وأيضا الاعتماد على القوى الغربية للحماية والوجود. القوى الغربية عندها أجندة، عندها أهدافها، وأمريكا لم تنجح في أن تنتقل بمنطقة الخليج إلى وقع أكثر استقرارا. الاعتماد الكلي على الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة لنا في دول الخليج بحاجة إلى إعادة نظر. يعني بعد 20 سنة، 30 سنة من قيام المجلس، 20 سنة من تحرير الكويت وعودة الكويت، لا نزال نعول بشكل أساسي في عسكرة في المجتمع، في إنفاق هائل على التسلح وما في شعور ما لا يوجد شعور في الأمن. أيضا في تهديدات أخرى من الداخل ما نسميها تهديدات الأمن الناعم soft security،
يعني
التحديدات اللي تكلمت أنت عنها في بدايتها اللي هي الاعتماد الكلي أو شبه الكلي على مصدر ناضب من النفط، بالرغم من قدرة دول مستعمر الخليجي على أن تنوع يعني قدراتها، أنه ما عندنا فقط النفط ولكن عندنا الآن الاستثمارات، يعني دول الخليج أصبحت لاعب أساسي في المنطقة الممتدة من إسبانيا إلى الهند، وما
يعني
ذلك
الوضع الداخلي
لا لا يعني أنا قصدي إن في كثير من الدول مثلا الكويت 90% من ميزانية الكويت ومن الدخل الكويت يعتمد على الدخل من النفط، هذا غير مقبول بعد 60 سنة من العمل ومن إنتاج النفط، بحاجة إلى ما نسميه تنويع مصادر الدخل والاعتماد أكثر على مصادر أخرى. التركيبة السكانية أيضا تهديد من الداخل، يعني في ثلاث دول خليجية المواطنون أقلية فيها، هذا غير مقبول، بهذا خلل كبير في التركيبة السكانية بحاجة إلى إعادة النظر. 60% من شعوب دول الخليج أقل من 30 سنة، ماذا أعددنا لهؤلاء في المستقبل؟ يعني في الكثير من 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 من,
من
هذه
من عوامل التهديد.
أيضا الدمقراطية والمشاركة السياسية والأمور الأخرى. ولكن إذا عدنا إلى 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 الأمن الصلب اللي هو التهديدات الاستراتيجية، الاعتماد على الحماية الأجنبية بأجندتها الموجودة، إيران الآن تطالب بأن ترحل القوات الأجنبية من الخليج، طبعا أنا وكان إيران أفعل نفس الشيء. في السابق كانت إيران عندما تطالب بأن يكون هناك توازن ورحيل القوات الأجنبية ونسوي اتفاقية بين دول الخليج وإيران، كان في العراق مع كل مساوي نظام صدام حسين، إلا أنه في العلاقات الدولية هناك توازن قوى مفروض بين القوتين الأكبر، نحن كنا خارج اللعبة في الجي سي سي،
ولكن الآن يتحدث عن فقدان العراق كقوة توازن.
طبعا
يعني الموضوع
العراق دولة كانت تشكل توازن مع إيران. الخلل الكبير الآن عندما تأتي، بس خلينا ننهي هذه الجملة أستاذ سامي، عندما تأتي إيران وكما طالبت عدة مرات، لا خلاص أنا عندما أتت تأتي إيران وتطالب عدة مرات بأن يكون هناك ترتيبات أمنية بغياب القوات الأجنبية بوجود إيراني فقط مع دول الخليج، هذا خلل كبير في الميزانية. هذا كان مقبول لو كانت إيران مع العراق موجود كقوة توازن بعضها البعض، وتدخل دول الخليج إذا استطاعت أن توحد قدراتها لتكون اللاعب الثالث الذي يوازن هذه القوة. بغياب هذا الدور العراقي وبعدم قدرة دول الخليج بعد 30 سنة من تشكيل قوة موازنة لإيران والعراق الذي قاعد يعود إلى قوته الآن ويستعيد بعد عافيته F-16 ودبابات أبراهامز، فأنا أعتقد أننا نحن لا يزال الخلل قائم، وهذه المشكلة الرئيسية لعدم الاستقرار والتوتر الدائم في منطقة الخليج.
طيب يعني كويس المقدمة حول الأزمات الأخرى غير إيران في منطقة الخليج، ولكن يعني لو سمحتم لي فلنناقش نقطة بنقطة ما هي المهددات التي تحدثتم عنها وتحدثنا عنها في المقدمة. أنتقل إليك دكتور عبد الخالق عبد الله، يعني قمة أبو ظبي الأخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي أكدت على التالي: حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة، وأعربت عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع إيران أي نتائج إيجابية، والنظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. طيب معروف حتى الآن أن إيران عمليا رفضت كل هذه المطالب ودول المجلس تكررها، واليوم في قلق كما نسمع من المشروع النووي الإيراني. طب أين مستقبل الأمن الخليجي بين إيران وتحديدا بين الإمارات العربية وباقي دول الخليج فيما بعد؟
يعني هذه الجزر اللي تحدثت عنها محتلة من قبل إيران منذ 40 سنة الآن، من 1971، ونحن دولة الإمارات نطالب إيران إلى أنها تقعد على طاولة مفاوضات لكي نحل هذه المشكلة، لأن هذه المشكلة جزء من التوترات وجزء من القضايا العالقة في المنطقة، وبدون حلها التوتر سيستمر في الخليج العربي. فبالتالي المسؤولية أخلاقية سياسية تقع على إيران التي لا ترغب في حل هذه المشكلة، مما يعزز كلام الذي قال الدكتور عبد العزيز وقاله الدكتور عبد الله إنه إيران حقيقة يعني تشعرنا دائما بقلق. لكني خليني أرجع مدام بدأت بقضية الجزر، منذ 40 سنة، أي منذ انسحاب البريطاني سنة 1971، ونحن نبحث عن الأمن، نتحدث عن الأمن، نحلم بالأمن، وحتى هذه اللحظة هذه المنطقة لم تعش لحظة واحدة أمن واستقرار. 40 سنة، على مدى 40 سنة وكأن الأمن هذا شراب كل ما اقتربنا منه شبرا ابتعد عنا مترا، هكذا صاير، واعتقد سيبتعد عنا شبرا ومترا على مدى 20-30 ان لم نحل بعض القضايا الرئيسيه والجوهريه، وفي مقدمتها مثل ما تفضلت ان في هذه المنطقه توجد دول صغيره كدوله الامارات، البحرين، قطر، الكويت، هذه الدول صغيره تعيش بجانب قوى ضخمه مثل ايران، مثل العراق، مثل دول ضخمه، فبالتالي مخاوف هذه الدول حقيقيه وليست مصطنعه، نحن نعيش بجانب دول كبيرة لا تشعرنا باطمئناننا أخسامي.
طيب
وبالتالي هذا المدخل الحقيقي للمشكلة. أحيانا هذه الدول الكبيرة تكون في حالة يعني غزو وإلغاء كما حدث للعراق في حالة الكويت، وأحيانا تأتي إيران وتحتل 40 سنة ولا تود أن تغادر هذا الحال.
أيضا غياب الثقة، يعني غياب الثقة قائم بين الدول الصغيرة والدول الكبيرة، هذا خطير جدا بالنسبة للمستقبل.
ولكن يعني السؤال المطروح أنه هذه الأزمات المستمرة كما تتفضل بعضها منذ 40 سنة ونحن نبحث عن الأمن، اليوم هل إيران فاقمت من تهديد أمن الخليج؟ وهل تغيرت الأمور يعني حتى نطرح ربما استراتيجية جديدة؟ وما هو الرد الخليجي عليها إذا كان فقط بيانات واستياء وطلب أنه حل سلمي ومفاوضات وما إلى ذلك؟
شوف يعني شوف إيران أيام الشاه أدخلت المنطقة في سباق تسلح، عندما تصرف الشاه وكأنه يود أن يبني خامس أكبر جيش في العالم، وأدخلنا في متاهات وأراد أن يقوم بدور شرطي الخليج، وهو لا يمكن أن يستقيم الأمر بإيران تقوم بدور الخليج. الآن نعود مرة أخرى إلى إيران سنة 2010، إيران مرة أخرى تدخلنا في أتوان سباق تسلح جديد، هالمرة نوعيا مختلف، نووي، التطوير الصاروخي، تطوير البرنامج النووي، من يقوم بذلك؟ تقوم به إيران. فبالتالي هذا اختلال شنيع في المعادلة الأمنية لا يمكن لدول كالسعودية ودول الخليج الأخرى أن تقبل به، خاصة في ظل غياب طرف مهم في المعادلة العراق. فبالتالي يعني احنا عندما نتحدث عن إيران لا نتحدث عن إيران، يعني إيران جارة بالنسبة لنا، لها علاقات واسعة معها، تجارية، تاريخية، عميقة، نحترم إيران حضارة، لكن إيران لا تشعرنا على الإطلاق بأي لحظة اطمئنان ونحن نعيش بجنبها.
هو الغريب دكتور عبد الخالق أنه من أكثر الدول الاقتصادية في المنطقة أو العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات على ما يبدو بين إيران، يعني حجم التجارة كبير جدا، الجالية الإيرانية في الإمارات كبيرة جدا.
صحيح.
طيب السؤال المطروح أنه حين يصل الكلام في الإمارات العربية إلى حد تشبيه ما تفعله إيران في الجزر لما تفعله إسرائيل في الأراضي العربية المحتلة، يعني وكأنه يفهم الإيراني أنه في لهجة تصعيد من الطرف الآخر.
ما في تصعيد إيراني، لأن أنت عندما تقوم
العسكرية الغربية التي تقول إيران أنها تهددها مباشرة وأنه هي تقوم بكل دفاعاتها ضد هذه القوات وليس ضد دول الخليج.
الاحتلال هو احتلال، كان إسرائيليا لفلسطين أو أمريكيا للعراق أو إيرانيا لجزر الإمارات، الاحتلال هو احتلال. فعندما تزعل إيران أو
مثل إسرائيل،
لم أقل مثل إسرائيل، الاحتلال هو احتلال إن كان إن شاء الله من أي لون إن كان ومن أي دولة، احتلال هو احتلال لا تستطيع تفرق، لأنه يأتي بالقوة ويأتي بيفرض نفسه، وإيران تود أن تفرض ذاتها بالقوة وبالعنف على دولة الإمارات، فهو احتلال. الآن الاحتلال الإيراني يعني إنساني وحميد ومدريش أبدا، لأنه هناك شعب عربي يعيش في الجزر ويعاني يوميا من هذا الاحتلال، فهو احتلال. وإن زعلت إيران على ذلك عليها أن تحل المشكلة لكي لا تسمع مثل هذه اللغة، وهذه ليست لغة تهديدية وتصعيدية، وإنما يعني الإمارات مثل ما تفضلت لديها علاقات تجارية واسعة، وكنا باستمرار نتعامل مع إيران بهدوء وباحترام، لكن عندما لا تود إيران أن تحل قضية قائمة معنا لا يمكن إلا أحيانا نشعر بانزعاج. وما صدر عن الشيخ عبد الله بن زايد في وصفه هذا الوصف يدل على انزعاج، أن يا إيران لابد لك أن تحل هذه المشكلة.
طيب إمكانية الحل معدومة مع إيران، لماذا؟ لماذا لا تكون هناك منظومة أمنية في الخليج بين إيران وبين دول الخليج ونحل كل هذه المشاكل؟
أنا رح أجي على النقطة هذه بس يمكن أركز على نقطتين. الوجود الأجنبي في منطقة الخليج لم يتعارض مع المصالح الإيرانية، بل بالعكس خدم مصلحة إيران، خدم. لولا الوجود الأجنبي لما أنهي وضع صدام حسين، ولما استطاعت إيران إزالة نظام صدام حسين في العراق، ولولا الوجود الأجنبي في أفغانستان لحكم الطالبان التي إيران تقف في مواجهتها. فإذا الوجود الأمريكي خدم المصلحة الإيرانية أيضا في هذه النقطة. النقطة الثانية، هنالك تهديدات
حقيقية أطلقتها إيران. خليني بس أعد أربع تهديدات منها: التهديد اللي حصل على مملكة البحرين وما وكيل في هذا الجانب، التهديد الذي أطلقه نائب الرئيس الإيراني لما حينما تحدث عن دولة صغيرة في الخليج نمحيها، تحدث عن هذا الجانب فيها. أيضا التهديد بإغلاق مضيق هرمز، أكثر من 47 تصريح لمسؤولين إيرانيين حول إغلاق مضيق هرمز، هذا يجب أن تؤخذ بعدد
في 1000 تصريح ينفون ذلك.
لا لا، بس على كل هذه التصريحات موجودة. أيضا المسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية حينما تحدث عن الأنظمة الملكية هي السبب، يعني هذه التهديدات التي تطلقها إيران يجب أن نأخذها مأخذ الجد، لا سيما أنها تنبع من مسؤولين لهم مناصب حكومية وتعبر عن السياسة الإيرانية الكاملة. إيران يجب أن تعدل من سلوكها تجاه دول المنطقة. دول المنطقة لم تسعى
مقابل ماذا؟ لو عدلت سلوكها مقابل ماذا؟
تحصل على الأمن والاستقرار
والاستقرار والازدهار والرجير،
ولكن هل دول الخليج تستطيع أن تضمن لإيران ما تريده؟ مثلا نرحل القوات الأجنبية، واحد. اثنين، تبين من ويكيليكس هذه الفضائح والوثائق أنه الكثير من قادة دول الخليج كانوا يشجعون الأمريكيين على ضرب إيران. طيب كيف لإيران أن تطمئن إذا كان الجو المحيط بها أيضا إلى هذه الدرجة من الخطورة؟
هذا يوصل رسالة للإيرانيين أن قلقنا مشروع، وأنه ما نحتاج لا لأمريكا أو لإسرائيل أو لأي طرف يحرضنا ضد إيران، وإنما قلقنا مشروع.
والملفت أيضا،
بالتالي ليس هذا 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 لصالح المفروض الإيرانيين.
رد أحمدي نجات قلل من خطورة الويكيليكس، يعني موقف، يعني هذا كان ملفت، أنه أيضا لازم يذكر أنه قال إن هذا لن يؤثر على العلاقة وهذه كلها مؤامرة وكلها، يعني ولكن يعني سؤالك اللي سألته
ولكن كان إيجابي لأنه كان طلع الكلام عن
لا بس إيران، يعني طبعا إيران يعني تبدي عكس ما تضمر، يعني بشكل واضح بالنسبة لهذه، يعني إيران مستاء جدا إذا بالفعل في تصريحات، يعني هو ويكيليكس يعني أثبت بالفعل القلق الجماعي الموجود في كل دول المنطقة من النفوذ الإيراني والمشروع الإيراني، وجزء من هذا المشروع الكبير هو النووي الإيراني الذي قاعد يدفع المنطقة نحو المزيد من العسكرة والمزيد من سباق تسلح.
كويس، بس دكتور عبد الله،
المستقبل سؤالك ما جاوبنا عنه.
اسمح لي سأعود إليك في هذا السؤال، ولكن في قضية سباق التسلح، يعني المعلومات مهمة جدا اليوم، حجم التسلح في دول الخليج العربي مقابل التسلح الإيراني.
نعم.
يعني في آخر التقرير أنه 105 مليارات دولار أمريكي وصل إنفاق الدفاع العربي في العام الماضي وفق تقرير لجنة الأبحاث في الكونغرس الأمريكي. السعودية كانت أكثر المستوردين بإنفاق عسكري تخطى 40 مليار دولار. الإمارات العربية المتحدة استوردت فقط عام 2008 ما نسبته 6% من مبيعات الأسلحة في العالم. وحسب معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، احتلت الإمارات المركز الثالث في قائمة أكبر مستوردي السلاح في العالم منذ عامين. فاينانشال تايمز تؤكد أن دولتين مجلس التعاون الخليجي، أعتقد ربما الإمارات والسعودية، ستنفقان 100 مليار دولار على معدات الدفاع في السنوات الثلاث أو الأربع المقبلة.
120
أربع دول 123 مليار. فاينانشال تايمز من شهرين.
نعم. والقوات المسلحة العراقية النظامية أو الرديفة فاقت المليون عسكري. وتؤكد مجلة معلومات الدفاع أو ديفنس نيوز أن بغداد تعتزم شراء 4000 دبابة في السنوات القليلة المقبلة. طيب سؤالي لك دكتور عبد الله، هذه المعلومات أولا صحيحة؟ واحد، أسألك كباحث طبعا ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت. واثنين، هل هذه ستصد الخطر القادم، لنفترض الخطر الإيراني، هل ستضمن أمن الخليج أو أنها تخدم المصالح الأمريكية؟
يعني هذا يؤكد طبعا بالفعل أن في إنفاق كبير جدا، ولكن أنت قاعد ننطلق من نقطة غير صحيحة، أن القوات الخليجية ليست جيش واحد، عندك 6 قوات، 6 جيوش، 6 وزراء دفاع، 6 رؤساء أركان، حتى أنظمة ما عندنا ما يسمى interoperability، يعني اللي هو الأنظمة المتشابهة التي تعمل، يعني رادار للمجال الجوي الخليجي إلى الآن مو موجود.
بس في درع الخليج وفي اتفاقات عسكرية.
تفكر وين درع الخليج؟ ما موجود. الحين في حتى يعني بالعام الماضي في قمة الكويت اتخذت دول الخليج قرار جيد في اعتقادي، اللي هو قوات التدخل السريع. القمة اللي عقدت في الكويت العام الماضي كانت أول قمة منذ حرب، منذ غزو الاحتلال العراقي للكويت، ودولة عربية خليجية تحت التهديد وفي حرب واضحة مع الحوثيين، المملكة العربية السعودية. الآن ما الذي حدث لقوات التدخل السريع؟ لا أحد يعلم. يعني هني مثل ما نتقدم خطوة نتراجع خطوات، نحن مشكلتنا الأساسية التي قام من خلال هذا المجلس هي أمنية واستراتيجية في منطقة يعني تعم فيها يعني في عدم الاستقرار.
ولكن سؤالي، ولكن هذا الانفاق، نعم، هذه الأسلحة تضمن الأمن؟ هل تردع الخطر على أمن الخليج مثلا؟ تفضل دكتور.
يعني شوف، أنت لازم تضع الآن نفسك في موضع دول الخليج التي ترى يوميا وتسمع يوميا إيران تطور قدراتها الصاروخية، إيران تطور
أنظمها الدفاعية، إيران تطور أسلحة يوميا نسمع، كما تسمع ما لم تذكره هنا، أنت ذكرت أن دول الخليج تنفق 120 مليار دول الخليج
طبعا. لحظة
اسمح لي، أنت الآن وضع نفسك في موضع دول قريبة جدا من دولة مثل إيران، يوميا تتحدث عن تطوير هذه الأسلحة، وأنت تقعد وتحط إيدك ما أنت مضطر اضطرارا، إيران تدفع دول الخليج دفعا نحو هذا التسلح هذا، لأنها ترى صواريخ، ترى أسلحة، ترى نظم، ترى كذا، ويوميا وتتباهى إيران بذلك وتعلن إيران ذلك. طيب. وأنت تبقى كذا ساكتا
ولا تشعر بأي تهديد. سأذهب باتجاهك صحيح،
بس هي المشكلة أن قدرات فردية تبقى، يعني هذا الإنفاق قاعد ننفقه 123 مليار اللي ذكرتها فاينانشال تايمز هو إنفاق فردي، يعني ما عند نحن بحاجة إلى تحقيق نقلة كبيرة في العمل الخليجي الأمني والدفاعي، حتى نكون يعني نجمع هذه العصي المتفرقة في حزمة. إلى الآن لم ننجح بعد 30 سنة من قيام المجلس، بالرغم من هذا الإنفاق والتفوق التقني على الأقل في البعد في 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 في, في سلاح الطيران الحربي، إلا أن ما عندنا نحن إلى الآن خطة استراتيجية ننتقل فيها في مجلس التعاون الخليجي إلى دوره الأصلي الذي أنشئ بسببه. إحنا ركزنا أكثر على الاقتصاد، حتى في الاقتصاد اكتشفنا في خلافات وفي في أمور بحاجة إلى أيضا التعامل معها.
أوكي دكتور،
هذه المشكلة. بس خلني أنهي الجملة هذه.
فضل.
المشكلة الأساسية أن طالما نحن في دول مجلس التعاون الخليجي لم نصل بعد إلى معادلة أمنية نجمع فيها قدراتنا والإنفاق العسكري الكبير الذي مثل ما قال الدكتور عندنا عراق غير مستقر يهدد الكويت بين الحين والآخر، هذه لا ننساها بعد، ويهدد الأمن السعودي.
فهذا كله عبث في تقديري، هذا سباق التسلح، لن يشعر إيران بال
أين دور أمريكا في كل ذلك؟ مشير تسلحكم تسلح دول الخليج مقابل تسليح الإيران كمان؟
لا تعتقد أن
تزيد دول خوف إيران لكي تسلح دول الخليج؟
شوف، هذه منطقة فيها مصالح دولية وعالمية ضخمة.
نعم.
مؤتمر المنامة IISS 35 دولة حضروا، من أستراليا واليابان وكوريا والهند وكذا وكذا وأمريكا وكذا، 35 دولة كلها تعتقد أنها معنية ولديها مصالح ضخمة في هذه المنطقة، نفطا استثمارا اقتصادا أموالا وكذا. فإيران لن تستطيع أن تزحزح أمريكا أو هولندا أو مدري إيش أو كل هذه الدول، لابد أن تتعايش مع هذه الحقيقة. لكن نحن لماذا نلجأ للحماية الأمريكية؟ مضطرين اضطرارا، دولة صغيرة تبحث عن خدمات، مثل أنت حياتك في خطر أو أنت عندك سيارة تبحث عن شركة تأمين، بالنسبة لنا أمريكا ليست بأكثر من شركة تأمين تقدم لنا خدمات، لكن هذه شركة التأمين في الوقت الحاضر في تقديري في أزمة ثقة فيها أيضا. فالتواجد الأمريكي تواجد أولا لأن المنطقة مهمة بالنسبة للمصالح الأمريكية، وثانيا لن تستطيع إيران بطريقتها المعادية للمجتمع الدولي وتطويرها للبرنامج النووي وتخويفها للدول الصغيرة، هذا ليس أسلوبا بطرد أمريكا من المنطقة، ستبقى أمريكا غصبا عن إيران وغصبا عنا بهذا المنطقة.
يعني هم ربما يعتقدون غير ذلك،
ليس لن يكون الخليج فارسيا ولا عربيا بهالمعنى، سيكون دوليا أو ربما أمريكيا أو ربما أوروبيا أو صينيا بهذا المعنى.
دكتور عبد العزيز، في كلام الأخير اللي صدر عن صفقة الأسلحة الأمريكية السعودية، في دراسة لمركز دراسات الاستراتيجية الدولية تقول إن اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية على السعودية مستمر حتى عام 2035، وأن العمل على نقل السعودية إلى مصاف الحليف الاستراتيجي ليعهد لها مثلا بلعب دور شرطي الخليج أو مكبح التمدد الإيراني في ظل ما يسمى بالردع الإقليمي الموسع، إضافة إلى القدرة على التصدي للصواريخ الإيرانية قائم، وفي ظل محدودية القدرة العسكرية الأمريكية المتخبطة في العراق وأفغانستان سيكون بإمكان السعوديين تولي مسؤولية الدفاع عن أمنها أو السعودية عن أمنها بنفسها. نظرا لتمركز القاعدة في اليمن وتناول تنامي العمليات الإرهابية، فإن إنشاء وحدات سعودية عالية الكفاءة سريعة الانتشار ومدججة بأحدث الأسلحة باتت مسألة حيوية لأمن المنشآت والحقول النفطية السعودية. يعني يبدو من هذه الدراسة ومن صفقات الأسلحة وكأنه أمريكا تريد للسعودية أن تلعب دورا أمنيا بالدرجة الأولى ضد إيران، بالدرجة الثانية لأمن الخليج بشكل عام.
يعني بالتأكيد معظم الصفقات الأمريكية الأخيرة هي تمت تحت ما يسمى بالشيرينج ذا بيردن، تحمل الأعباء والمسؤوليات. الولايات المتحدة بعد قرارها من تقليص وجودها في العراق وخفضه إلى ما يقارب 50,000 جندي وتقليص عدد القواعد والأماكن تواجدها والتزاماتها الموجودة الكبيرة في أفغانستان ورغبة بعض الدول الحلفاء الموجودين في أفغانستان في الانسحاب، جعل هنالك سياسة أمريكية جديدة تحتم عليها ضرورة إعطاء الدول الصديقة والحليفة في منطقة الخليج أسلحة متطورة ومتقدمة حتى تساهم في تحمل جزء من أعباء أمن هذه المنطقة. وهذا قرار موجود. أنت تحدثت عن قضية أيضا مكافحة الإرهاب والتجهيزات التي تقوم بها السعودية. التجهيزات اللي قامت فيها السعودية، أولا السعودية حدود كبيرة جدا، هي تحاول أن تضبط حدودها مع الشمال بالنسبة للعراق وفي الجنوب مع اليمن، لأن بالباقي عندها شواطئ ضخمة جدا. عملية ضبط الحدود هي بحاجة إلى مناطق منزوعة خالية من السكان، فأنت محتاج أن تزيح مجموعة وتوجد مناطق تنمية مختلفة. أيضا محتاج إلى بناء أسوار، إلى بناء شبوك، إلى إيجاد رادارات، إلى إيجاد نوع معين من التسليح، هليكوبتر سيرفيلنس عشان يكون في طائرات هليكوبتر تستطيع بعمل مسح في هذه المناطق وتحديد، لأن التهديدات ليست فقط من القاعدة، ولكن التهريب يعني يشكل عبء كبير جدا، المخدرات تشكل عبء كبير جدا أيضا،
سلاح
السلاح تهريب السلاح يعني وبقية يعني القضايا الثانية، أيضا التهريب البشري، يعني المملكة يوميا آلاف يحاول يعني يخترقوا حدودها كتهريب عمالة وتهريب أشخاص، يعني human trafficking، وأيضا هذه قضية مهمة في هذا الجانب. أمن المنشآت النفطية، مملكة من أهم المنشآت النفطية في العالم، ويدا في مملكة رأس تنورة من أهم، إحنا لما كان في حادثة لوجود عناصر من القاعدة في أحد كمبونات سكنية في المنطقة الشرقية أثر على أسعار النفط في لحظات، فما بالك يعني بمنشآت نفطية. المملكة أعدت قوة كاملة فيما يتعلق بموضوع حماية المنشآت النفطية، أكثر من 35 ألف جندي على فكرة يخصصوا لهذا المفهوم، بيتم تدريبهم على أعلى تدريب وتجهيزهم على أعلى تجهيز، لأنه الكهرباء، محطات التحلية، المملكة تعتمد على التحلية بشكل كبير جدا، 90% مياه الشرب تأتي من التحلية، فإذا إذا ما استطعت أن أحمي محطات الكهرباء والتحلية والمنشآت النفطية وخطوط الأنابيب التي تمد العالم كله، فهذه قضية موجودة. لكن ليس المقصود يعني التسليح في المملكة منبع الحقيقي، يعني أنت مثلا وجدنا العمليات القتالية الأخيرة في الحدود الجنوب، كانت الهليكوبتر لها دور عالي جدا، وأجهزة والأجهزة الليلية، الرؤية الليلية كان لها دور مهم جدا.
طيب بعد لحظات سنواصل الحديث عن المخاطر التي تهدد أمن الخليج. مشاهدي الأعزاء، برنامج ملف يتواصل معكم بعد لحظات، ابقوا معنا.
حميدة، بين الشمال والجنوب، ما هو مصير الأقليات في شمال السودان أو في جنوبه؟ وبالتالي يرى أن اعتراف
الاستثمار المتعدد، ماذا نعني بذلك؟ الشركات القابضة هي كلها مدرجة ضمن قطاع الاستثمار المتعدد، تسجل 1% من الارتفاع، وكذلك قطاع الطاقة. بينما القطاعات القيادية أمامنا على الشاشة، المصارف تحول إيجابا بعد أن كان متراجعا صباحا، وقطاع البتروكيماويات على الرغم من تراجعات أسعار النفط يوم أمس بالولايات المتحدة مرتفع بثلث النقطة المئوية. بينما
إلى النهاية مع جمال عبد الناصر، واختلافي عند منتصف الطريق مع عمرو السلام.
تجربة حياة، الخميس في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
ومعادن تعتبر ركيزة أساسية من حيث التعدين إنتاج
من الجنوب. لست من الجنوب، وأنا من الجنوب ولم أفوضك تكلمين عني، ولم تفوضك زوجتي تتكلمي عنها على الإطلاق. وإما أن تكون أنت مع احترامي لك من أجوى خلق الله وتريدين مساعدة.
طب هل الوجود العسكري الأمريكي مهدد لأمن الخليج؟
أولا، الوجود الأجنبي في منطقة الخليج لم يبدأ اليوم، هو من القرن 16 لأهمية هذا الموقع، فالوجود البرتغالي كان موجود، والوجود البريطاني موجود، ثم الوجود الأمريكي جاء بعد 71. فالوجود الأجنبي ليس جديدا في الخليج، أساسه كان أهمية الموقع الجغرافي، بعدين كان مرحلة الحرب الباردة اللي توالت، ثم انتقلنا إلى قضية، إلى مرحلة مهمة جدا فيها، وهي أمن هذه المنطقة بحكم أن هنالك منتج نفطي مهم جدا لدول العالم. اليابان تعتمد 91% على منطقة الخليج، كوريا تعتمد على نسبة مشابهة حوالي 88%. فإذا هذه المنطقة أهميتها الاستراتيجية الأخيرة جاءت عبر أهم سلعة للطاقة في العالم موجودة، النفط والغاز. هذا يبرر هذا الوجود، لأنه أيضا الصين تعلم أن الوجود الأمريكي في الخليج
طبعا، ولكن هل هو مطمئن لدول الخليج أم مهدد لدول الخليج على المدى الطويل الوجود العسكري الأجنبي؟
الدول الخليج لم تكن تتمنى هذا الوجود، ولكنها اضطرت لوجوده، فطالما هذا الاضطرار يعني انوجد بسبب الغزو العراقي في ذلك الوقت للكويت، وبسبب استمرار الحرب العراقية الإيرانية لفترات، ورفضت إيران في ذلك الوقت يعني القبول بما طرح العراق 82 ميلادي لإنهاء الحرب، واستمرت في حربها وسار حرب.
حضرتك مصدق أنه الوجود العسكري الأمريكي فقط بسبب العراق في الكويت؟
لا، هنالك مصلحة استراتيجية موجودة لأمريكا وهم لا ينكروا هذا. يعني اثنين وزراء دفاع سواء كوهين أو قبل ديك تشيني، we are here to stay، يعني هو قال هذا الكلام ولم يغادر، ودول الخليج تعلم هذا، وفي ثلاثة يعني الدول موقع اتفاقيات وفي وجود أمريكا على أراضيها. يعني هذه قضية لا ما هي مخبأ، ولكن أعطيني دولة أخرى بالنسبة لي بديلة في المنطقة. لا روسيا تستطيع تقدم الأمن لمنطقة الخليج إذا تعرض لشيء، ولا الصين يستطيع أن يقدم هذه، ولا الاتحاد الأوروبي. فبديل الوحيد الذي يستطيع أن يقدم تجهيزات عسكرية وقوة يستطيع أن يوجدها في منطقة الخليج بأسرع ممكن هي القوات الأمريكية، والتجربة كانت أفضل برهان في هذا الجانب. لكن إذا قلت أنه العامل الأمان والضمان في الخليج هل يمكن أن يكون هو نفسه عامل التهديد؟ أقول لك نعم. الوجود الأمريكي في قواعد في الشمال المملكة العربية السعودية، وجوده في البحرين وفي قطر، وجوده في البحر الأحمر، يعني هذه طوق عسكري موجود إذا حب أن يستخدمه. أيضا سلعة الأساسية تباع بالدولار الأمريكي،
وطوق سياسي
يعني سلعة الدولار يعني الأساسية النفط والغاز يباع بالدولار.
تقول إنه العراق لا يزال يشكل مصدر تهديد، هل يمكن أن تشرح لي كيف دكتور عبد الله؟
طبعا العراق غير مستقر إلى الآن. العراق ما نسميه دولة تحت الإنجاز، يعني under construction. الإرهاب، عدم الاستقرار. أيضا بالنسبة للكويت يعني في قرارات دولية صدرت في الفصل السابع، صدر في تعويضات في الأسرى في الحدود، والعراق في كل فترة من الفترات يعود إلى يذكر الكويت وينكأ الجراح ويعيد إلى الذاكرة يعني ما نريد نحن أن نتقدم
مثلا. أعطني مثال.
يعني تصريحات مؤخرة خلال الأشهر الماضية في فترة الحملة الانتخابية، أكثر من نائب عراقي أدلوا بتصريحات. المالك عنده تصريحات أيضا فيها تأويلات وفيها، يعني أنا تكلمت عن نقطة سواء مع العراق أو إيران، غياب الثقة. الدولة التي الكبيرة أو التي اعتدت أو التي عندها طموح أو عندها أهداف هي التي عليها أن تطمئن الدولة التي اعتدي عليها، في هذه الحالة الكويت أو الإمارات بالنسبة إلى إيران، إن في العلاقات الدولية فيما نسميه جزء أساسي من الاستقرار في أي منطقة فيها توتر أو فيها دول اعتدت أو دول اغتصبت أو دول احتلت، بناء ثقة مع الطرف الآخر الذي اعتدي عليه أو الذي يشعر بعدم الارتياح. فأنت تبني له الثقة من أجل أن يطمئن أنه الأمور الآن لن تعود إلى ما كانت عليه. فأنت عندما كل فترة تأتي وفي كل حملة انتخابية أو في كل مناسبة تطلق تصريحات لأهداف داخلية وللاستهلاك الداخلي ولتتكسب منها انتخابيا في حالة بعض الأحزاب السياسية في العراق على حساب الكويت، فهذا يعيد إلى الذاكرة ويعيد مرة أخرى الهواجس التي ترفض أن تموت.
طيب،
وهذه مشكلة أساسية مع العراق والكويت. العراق بحاجة إلى أن يفهم بأن الكويت لا تشكل تهديدا له، بالعكس الكويت تدعم الأمن والاستقرار، والكويت كان من المفترض أن تلعب دور غير اللي قاعد تلعبه لو أرادت أن يعني تزيد الطين بلة في العراق، ولكن كويس. الكويت لم تقم بأي من ذلك.
اسمح لي استفيد أنه معي على في الاستوديو إماراتي وسعودي وكويتي، هل تشاركان هذا القلق؟ هل فعلا العراق مصدر تهديد للخليج؟
شوف، في لحظة من اللحظات لما قام صدام حسين بغزو الكويت، هذا كان تهديد لكل دول الخليج العربي، لأن
الإمارات والكويت في نفس الجملة.
طيب، يعني فكان في لحظة من اللحظات العراق يشكل تهديد ليس للكويت وإنما كل الكويت، لكن كما يقول الدكتور عبد الله، لا، الآن عندنا غياب العراق بالنسبة لنا يخل بالتوازن الأمني ويعطي حجما لإيران أكبر مما نعتقد. يعني وجود عراق ضعيف وإيران قوية كل القوة، هذا اختلال ضخم وشنيع للمعادلة الأمنية ولا يطمئنها على الإقلال. الآن الكويتيين لأنهم جغرافيا
ما كانوا دول الخليج حاسبين الحساب حين أيدوا ضرب العراق،
ومتى يعني هذا قرار أمريكي؟ أمريكا هي التي غزت. شو خصنا نحن في هذا؟ كأننا نحن نقولنا يعني بالغزو أمريكا.
والله حتى لو ما صدر عنا،
لا ويكليكس
واضحة،
ما عليش ما في لا ويكليكس ممكن نعتمد على ويكليكس، لكن ويكليكس الوثائق لم تتحدث عنها. لكن أمريكا ارتكبت حماقة سنة 2003،
غياب التوازن القوة الذي شكله سقوط العراق، والآن الإيران هي اللاعب الرئيسي في العراق. يعني هذا فوق الطين بلة، يعني أنه مو بس العراق،
بس
بس غريب انه غريب انه انعدام توازن القوى بين ست دول خليجيه وايران.
ماذا اريد اقول؟ انه ما عندنا من 30 سنه لم نجعل الدول المستعمره الخليجية قوه عسكريه متماسكه.
طيب.
بحاجه الى المزيد من الوقت لان العمل في اي منظمه هو عمل مضني وبحاجه الى نفس طويل.
صوتك اعلى من صوت الدكتور عبد الخالق. دعه.
لا اضف الى هذا لا الاحتلال انه ايران قوه تشعر وكانها قوه اقليميه وعندها يعني اجنده توسعيه وعندها اجنده لمحاربه امريكا يعني طموحاتها تختلف عن طموحاتنا نحن الدول الصغيره. نحن ليست لدينا اجندات توسعيه ولم تنجح. لا انا اعتقد هذا فشل الان ارتد عليها بمعنى اخر. ايران اليوم محاصره, ايران هي تحت العقوبات, ايران هي اليوم معسكره, اليوم الحرس الجمهوري يعني ليس صح, قاعد تدفع ثمن رهيب جدا, تدفع ثمن ضخم لكل هذا التحدي لاراده المجتمع الدولي لكل هذا
الاستفزاز. لك موقفي مبدئي دكتور عبد العزيز, ما الذي يمنع ادخال العراق في منظومه دول مجلس التعاون الخليجي لانه خفف من القلق؟
اي عراق؟ عراق متناحر, عراق لا يستطيع ان يقرر, عراق يحكم بالوصايه عن طرف اخر, عراق اطراف فيه تريد استقلال و
الاكراد الان يبون
يعني نزعات فيها. فما يمكن يعني انا بحاجه الى عراق موحد, عراق وطني, عراق يحكم نفسه بنفسه, عراق لا يسمح بالتدخل الخارجي فيه, وعراق يبني ذاته من الداخل وراح يكون مرحب بالعراق. العراق دوله جاره وصديقه وعمق استراتيجي ولها اهميه كبرى.
أنا هذا الذي يمنع اليوم ادخال العراق في دول مجلس التعاون الخليجي؟
يعني قد يكون هنالك اسباب يعني قد يكون هنالك اسباب ثانيه, ولكن ايضا حتى انت لو اردت ان توقع اتفاقيات تعاون مع العراق اليوم على مختلف المستويات مع أي حكومة مع أي تشكيل مع أي وجود في العراق أنت تريد هذا مع أي تناحر. يعني حينما تأتي إيران وأمريكا تتفق على تعيين رئيس وزراء ويصروا على هذا الموقف فيكون هنالك تباين وتناحر في الداخل, فنحن نشهد الوضع هذا. هذا معناته الحكومة القادمة في العراق هي حكومة ضعيفة وليست حكومة قوية.
هل الاتفاقية الأمنية العراقية الأمريكية تريح دول الخليج أو تقلقها؟
يعني الاتفاقيه الامنيه الانسحاب الامريكي من العراق.
لا الاتفاقيه قبل
ما يقول الاتفاقيه انسحاب الاتفاقيه عباره عن انسحاب
اتفاقيه دفاعيه
في 50,000 جندي الان سينسحبون حسب الصوفه. اتفاقيه في الموقع الرئيس بوش مع نوري المالكي في 2008 ان في نهايه ديسمبر 2011 ستنسحب كل القوات الامريكيه من العراق, وهذا شكل نوع من يعني احيا هواجس عند دول الخليج بان كيف تنسحب امريكا وتسلم ايران على طبق من ذهب العراق
وهي المسؤولة عن ما حدث.
ولكن
ماذا سيفعل العراق ضد دول الخليج, ضد الكويت مثلا انسحبت القوات الأمريكية غدا؟
سيفعل العراق
يعني ما الذي يشكل تهديدا بالنسبة لكم لو انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية والعراق على حاله؟
أنا جاري دولة اسمها العراق حينما يكون العراق يحكم بالوصاية
يعني الدور الإيراني في العراق عندما تغيب أمريكا أو إذا انسحبت. طبعا الكلام الآن في إعادة نظر انسحاب الأمريكي الكلي يعني في قواعد ستبقى في قوات ستبقى, ولكن يعني كفكرة أثارت نوع من عدم الارتياح أن أمريكا تسلم العراق اللي يعني بوضع الحالي لإيران اللاعب الرئيسي فيه تسلمه على طبق من ذهب للإيرانيين يعطيها نفوذ أكثر لإيران وتصير حدودها مشتركة مع السعودية ومع الكويت وتهدد الأمن الخليجي بشكل كبير.
تحدثنا عن الاتفاقية العسكرية دكتور عبد الله, ربما لك السؤال دكتور عبد الخالق. الاتفاقية العراق مع أمريكا هي اتفاقية وضع القوات والاتفاقية الإطارية الاستراتيجية, تقول إذا ما هدد العراق وطلبت حكومته المساعدة تتخذ الولايات المتحدة الأمريكية الإجراءات المناسبة والتي تشمل الإجراءات الدبلوماسية أو الاقتصادية أو العسكرية. هل في مثل هذه الاتفاقية, هنا السؤال, خطر على الدول المجاورة؟
شوف خليني بس أوضح أمر أعتقد الدكتور عبد الله بدأ, هو أن هناك أجندة إيرانية نشطة في العراق. إيران تود إيران.
طب خليني أحكي عن العراق.
حضر. ما أتكلم عن العراق.
أتكلم
عن
العراق دون إيران.
عن العراق. شوف الأجندة كالتالي, ثلاث محاور سريعة. إيران تود عراق ضعيف دائما, ونحن من مصلحتنا أن يكون عراق قوي. إيران تود
لا
أعرف مشاعرك
مكان قوي
قوي ومعتدل معنا. ثانيا إيران تود عراق طائفي ونحن نود عراق وطني, هذا مهم جدا نعرفه. ثالثا إيران تود عراق منفصل مبتعد عن محيطه العربي, نحن نود عراق ملتصق بمحيطه العربي. هذه أجندة إيرانية.
يعني أنا أسف أنه ما عندنا ولا إيراني يجيبكم على كل ما تتفضلون به. لذلك
أنت تقوم بهذا الدور يعني هذا دورك أنت.
لذلك يعني أريد أن ننتقل إلى المواضيع الأخرى غير إيران. فهمنا أنه إيران تهديد
ولكن هل العراق الاتفاقية الأمريكية فبالتالي وجود عراق ضعيف منفصل كذا, إحنا بالنسبة لنا في الوقت الحاضر إيران عراق لوحده ككيان الآن في ظل هذا التشرذم، في ظل العراق بهالأجندة الإيرانية، يعني إلى درجات كبيرة ربما العراقيين مطمئنين في الوقت الحاضر بوجود قدر من الحضور الأمريكي. إذا هذا يطمئن العراقيين في الوقت الحاضر فهو يطمئن أيضا العراقيين.
إذا ذهب الأمريكيون تقلقون؟
لا، في الوقت الحاضر أعتقد لا يمكن للعراقي، أعتقد في الوقت الحاضر رغم أنهم ينسحبون سنة 2011 ما عدا هذه البقايا، وحتى هذه البقايا ستكون ربما غير نشطة، أعتقد سيفتح المجال لإيران أن يكتسحون العراق اكتساح ربما غير طبيعي. يعني
البعض يتحدث عن جنوب آسيا كمشكلة لدول الخليج، حضرتك ذكرت الدكتور عبد الله في البداية أنه العمالة الأجنبية الموجودة هل يمكن أن تهدد هذه العمالة أم الخليج، خصوصا في بعض الدول يعني المعلومات غير أكيدة أنه ربما وصل الوجود الأجنبي فيها إلى 80% من عدد سكانها، هل يوما ما مثلا يمكن أن يحكم الباكستانيون أو الهنود أو غيرهم الإمارات مثلا؟
لا طبعا، يعني مو يحكم، ولكن يعني في خطر بالخلل من بعدين، البعد الأول الخلف التركيبة السكانية والتأثير المجتمعي والعادات والتقاليد وما يمكن أن ينجم عنه من تهديد نسيج المجتمع المحلي أو الوطني في دول، خاصة ثلاث دول يعني بحاجة إلى يعني نظرة كبيرة، إعادة نظرة كليا في كيفية التعامل مع هذا الموضوع، هي الإمارات وقطر والكويت. والخطر الثاني هو الاعتماد على مثلا جنسيات محددة، يعني عندنا 6 مليون عامل هندي في الكويت، في احد التصريحات كنا
في
دول الخليج ان البحرية الهندية قد تأتي للدفاع عن مواطنينها تبرر يعني كيفية التعامل. او البعد الثاني هو منظمات حقوق الانسان او الدول الغربية في المستقبل يلي امضى مثلا 20 او 30 سنة او 50 سنة، هذا يجب ان يمنح حق المواطنة ويجب ان يصير مواطن ويجب ان يشارك
في الانتخابات، يستطيع يصل الى مراتب الدولة.
هذه قادمة، قد تكون قادمة، ورقة ضغط قد تستخدم في المستقبل. فهذا تهديد نحن نسميه في البعد الاستراتيجي من الامن الناعم الذي يهدد soft security challenge، الذي يهدد دول الخليج اللي فيها تركيبة سكانية، يعني الهند لوحدة مثلا أعطيك مثال فيها أكس مواطنين هنود يعملون في دول الخليج يعادل عدد سكان 4 دول أو 5 دول خليجية باستثناء السعودية. هذا خلل كبير بحاجة إلى بالفعل قرارات. في أحد المرات من سنتين أو 3 سنوات بعض الاقتراحات كانت أن العمالة الأجنبية تعمل 6 سنوات ثم يتم ريسايكل تبديلها وتدويرها، هذا تم التراجع عنه كليا، ولكن هذه من التهديدات التي قد نغفل عنها في تهديد التركيبة السكانية. إذا عندي وقت أنا بس أعلق على بس
فقط ستعلق بعد
على العلاقة مع أمريكا، يعني مهم هذه النقطة.
خلي الدكتور من الإمارات يعني على الأقل يقول لنا أنه تهديد وقنبلة موقوتة ربما، كيف يمكن مواجهة هذا الأمن الناعم إذا صح التعبير؟
حتى قال أحد الوزراء، عفوا بس نقطة، قال أحد الوزراء الخليجيين لا يفضل طيب. بس ذكرت أنت في نقطة الآن أن هذه تشكل أكبر من تهديد حرب الخلل في التركيبة السكانية. نعم.
شوف التحديات الداخلية والمخاطر الداخلية بقدر المخاطر الخارجية، المخاطر الداخلية ضخمة جدا. لما عندك أنت 36 مليون خليجي إجمالي عدد السكان 30% منهم أجانب، هذه نسبة جدا عالية وخطيرة.
في الإمارات كم النسبة؟
في الإمارات وفي قطر، وفي الإمارات وفي قطر نسبة المواطنين تراجعت إلى 20% سنة 2010 وستتراجع إلى 10% وستتراجع إلى 1% سنة 2025 إذا استمر هذا النمو. هذا خطر يعني وجودي، خطر ثقافي، خطر أمني، خطر.
هل تضع دول مجلس التعاون الخليجي خطة لمواجهة ذلك؟
يعني أعتقد في الوقت الحاضر الدول الخليجية كلها مندفعة نحو هذا النمو السريع وليس لديها أي تفكير أن هذا يشكل أي خطر.
إذن الخطر قائم.
في الوقت الحاضر لدى هذه الدول اطمئنان أن هذه العمالة لها 30 سنة موجودة في بلادنا، لم يصدر منها أي شيء خطأ فيما عدا بعض المظاهرات المتناثرة، فبالتالي هي مطمئنة أنه خلال 30 سنة لم يحدث أي طارئ أمني، فبالتالي ربما خلال 30 سنة القادمة لن يحدث أي شيء.
أن تفكر
أنا أعتقد
هكذا؟
لا، أنا أعتقد هذا حتى لو لم يحدث، أنت لما تصبح في نسبة ضئيلة 5% 10% 50% أقل من 50% أنت في خطر وجودي حقيقة، خاصة في ظل الاهتمام الهندي وفي ظل الاهتمام الآسيوي بهذه المنطقة الحيوية في المستقبل وكيف يمكن أن تطوع هذه الأمور. هذه العمالة والتركيبة تشكل لك ضغوطات سياسية بمطالبات حقوقية أنت غير قادر عليها، ففيها مخاطر وتكلفة سياسية عالية لم يتم الحديث عنها، لأن المردود المالي لهذه العمالة حتى هذه اللحظة ضخم من كل الضخامة والكل مستفيد منها.
طيب فكرة فقط تحول العمالة بس الأجنبية في دول الخليج 60 مليار دولار في السنة تذهب من أموال دول الخليج إلى الخارج عربية وأجنبية، وهذا مبلغ هائل جدا، 60 مليار دولار يصل إلى تقريبا 50 مليار.
طيب البعض يقول لك أن هذه العمالة لا تأخذ حقوقها كمان بالكامل. مسألة اليمن،
نعم،
هل هي خطيرة على أمن الخليج؟
ما يحدث في اليمن اليوم هو ثلاثة إشكاليات أساسية: التمرد الحوثي، الحراك الجنوبي، والمعارضة الموجودة اليمنية سواء داخل البرلمان أو خارج البرلمان الموجودة في اليمن.
والقاعدة
والقاعدة بالدرجة الأولى
في الجزيرة العربية،
يعني القاعدة هي التي قالت فلنخرج من جزيرة العرب ونخ إلى اليمن. اليمن الإيمان فقد آوان أهلها، واستخدموا هذا المصطلح في إحدى
القاعدة رقم واحد، الحوثي رقم اثنين، التمرد الجنوبي رقم ثلاثة،
والتمرد الجنوبي، ولكن أيضا المعارضة داخل
يعني هنالك المعارضة تهدد أمن الخليج ولا أمن اليمن؟
هي تهدد حينما تهدد أمن اليمن وإشكاليات الداخلية تهدد أمن الخليج في هذا الجانب. نحن نتفق مع الغرب في محاربة القاعدة في كل مكان، ولكن نختلف معهم فيما يتعلق بالموقف في اليمن. دول الخليج تؤكد على ضرورة وحدة اليمن وتماسكها وترابطها.
لما بيضموا على إلى مجلس التعاون الخليجي؟
يعني هذا الذي يمنع؟ لا هذا موضوع أنا هذا الموضوع طرح من
يعني ممكن نطرح علينا لماذا لا نضم إيران أيضا؟ يعني أنت كل الدول توجهت تنضم إلى دول مجلس التعاون.
عمل اليمن، عمل اليمن مثل إيران.
يعني كل الدول مرشحة للدخول في مجلس التعاون، يعني حل اليمن ليس في دخولها مجلس التعاون أصلا.
ما الذي يمنع من دخول؟
لا يمنع شيء، فلنقل لا يمنع، لكن السؤال أصبح أكاديمي ما له قيمة. يعني
شو العوامل؟
الأول شيء نظام اليمن مختلف، ثاني شيء اليمن بحاجة إلى تأهيل دخل الفرد في اليمن.
مختلف نظام اليمن؟
جمهوري، ونحن أنظمة وراثية.
وهذا الميثاق يتحدث نص إنه لازم يكون
طبعا يعني أنظمة متشابهة. نعم
أنظمة لازم تكون متشابهة البعض. اليمن أيضا دخل الفرد فيها 500 دولار في السنة، ودخل دول الخليج 50,000 60,000، قطر 90,000. اليمن هي البرتغال، لا وحتى الاتحاد هيك أنا سأتكلم عن هذه النقطة. الاتحاد الأوروبي لم يدخل لا البرتغال ولا إسبانيا ولا اليونان إلا ما بعد أهلهم وساعدهم وأعطاهم حديثا أتكلم تقليديا دكتور عبد العزيز
10 سنوات.
لا فاليمن بحاجة إلى دعم وإلى تأهيل وإلى investment وإلى الانتقال الأمية فيها متفشية، الأوضاع الأمنية فيها بحاجة إلى تأهيل. يعني اليمن عندها عوائق كثيرة، ولكن اليمن تشكل رصيد مهم وبعد استراتيجي وبعد، وأيضا نستفيد من العمالة ندربها ونطورها. فاليمن في المستقبل مشروع طويل الأمد، احنا ادخلناها في الصحة، في الرياضة، كأس الخليج عقد في صارت في اليمن،
التعليم ودورة القادمة في العراق.
ولكن حتى العراق في المستقبل مثل ما قال الدكتور عبد العزيز، أي عراق وأي إيران لا يمكن للخليج أن يكون آمنا مستقرا طالما هالمعادلة الأمنية فيها قوى خارجية موجودة، دول الخليج لا تشعر بالأمن، وحمايتنا التي أوفرها الغرب والأمريكا بالتحديد لا تشعرنا بأننا في أمن، وجيراننا يهددوننا، واليمن أضيف الآن مع القاعدة مع
وبناء
العراق وإيران.
فهذه كلها
طالما ما صار عندنا 6+2+1 يلي هي دول الخليج زائد العراق زائد إيران زائد اليمن، سنبقى نراوح في هذه الدائرة المفرغة التي لا تشعرنا لا بالأمن ولا تشعرهم أنهم بالفعل عندهم قدرة على أن يؤثروا فيما يجري إلا بتخيلات وبأفكار مثل ما يمكن أن قاعد تفكر إيران أو ما تطمح العراق أن تقوم به. طيب. هذه المعادلة بحاجة إلى بالفعل يعني عمل جدي من كل هؤلاء اللاعبين حتى نشعر بالأمن، لأن الأمن الخليجي نعم إجابة على سؤالك الكبير اللي بدأت في الحلقة، نعم مهدد من عدة محاور أمنيا خارجيا إقليميا ومن الداخل.
كلمة الختام لك دكتور عبد العزيز.
شكرا جزيلا. أمن الخليج مربوط بأمن الوطن العربي في نهاية المطاف، وإذا كانت إسرائيل تمثل تهديد لأي دولة في الوطن العربي فهي تهدد كل دول الخليج.
شكرا جزيلا لكم. شكرا لك دكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث، دكتور عبد الله الشايجي باحث ورئيس قسم العلوم السياسية في الكويت، ودكتور عبد الخالق عبد الله الأستاذ الجامعي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات. شكرا لكل من تابع هذه الحلقة من الملف. لمن يود الكتابة إلينا عنواننا الإلكتروني الملف @الجزيرة.net، وإلى اللقاء بإذن الله في الأسبوع.